من هنا إذن نعرف أو نعرف أن هذه القضية وهي جرح والتعديل قضية عامة ليست خاصة في الواقع برواة الحديث، بل هي أمر عام يمكن أن يستخدم في كثير من نواحي الحياة. كل منا يستخدم الجرح والتعديل في حياته اليومية، وعلى هذا إذن هو أول تطبيق يمكن أن نطبقه من تطبيقات هذا الفن في حياتنا المعاصرة، أن هذا العلم ليس مخصوصا برواة الحديث وحده. صحيح أن أصوله أو أصول هذا الفن مأخوذة عن المحدثين وهم الذين أبدعوا هذا الفن وأوجدوه، لكن يمكن أن نستخدم هذا الفن في سائر حياتنا اليومية. ومن هنا يقول أهل العلم يمكن أن نطبق قواعد الجرح والتعديل في نواحي شتى. على سبيل المثال، لو جاءك شخص يستشيرك في تزويج وليته لشخص ما تقدم إليه، الآن الإشارة التي ستشير بها عليه إما أنك ستصف طريقة هذا الشخص بأنها طريقة مرضية ويسمى هذا منك تعديلا، يعني إذا ذكرت له من الأوصاف ما يحثه على تزويج هذا الشخص هذا يعد منك تعديلا، وإذا ذكرت له من أوصاف هذا الشخص ما ينفره ما يبعده من تزويجه هذا يسمى جرحا منك لهذا الراوي. إذا استعملنا الجرح والتعديل في حياتنا اليومية، جاءك شخص يستشيرك في مبايعة شخص أو في مشاركته في تجارة ما، إن أشرت إليه بأن هذا الشخص أمين ثقة عارف بأمور التجارة هذا يعد منك تعديلا لهذا الشخص. الوصف بطريقة مخالفة، إن وصفت هذا الشخص بأنه غير أمين أو بأنه أمين لكنه لا يحسن أمور التجارة هذا يسمى جرحا منك لهذا الراوي، إذا لهذا الشخص. إذا باختصار التطبيق الأول أو القاعدة الأولى أن علم الجرح والتعديل ليس خاصا أبدا برواة الحديث، وهذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين لما جاءته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها، خطبها رجلان من الصحابة رضي الله عنه وارضاهم، خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهل، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في يعني في من تختار منهما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهل فلا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية في صحيح مسلم: وأما أبو الجهل فضراب للنساء. هذا تفسير لرواية أما معاوية فلا أما أبو الجهل فلا يضع العصا عن عاتقه. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلا من هذين الصحابيين الجليلين بوصف يبعد فاطمة من اختيارهما، واحد لا مال له، والمال لا شك أنه عصب من عصب الحياة، وأما الآخر فكان لا يحسن عشرة النساء، غليظ أو استغفر الله من هذه الكلمة، فيه قسوة في التعامل مع النساء ويمكن أن لا يناسبها ذلك. ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال: انكحي أسامة بن زيد. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يعد جرحا وتعديلا، يمكن أن نقول أنه جرح معاوية رضي الله عنه وارضاه وجرح أبا الجهل. وانتبهوا معي المقصود بالجرح هنا في أمر خاص وهو أمر الزواج، أما هما فهما صحابيان جليلان فاضلان لهما من الفضل ما الله به عليم، ويكفي أنهما قد رأيا النبي صلى الله عليه وسلم. من التطبيقات كذلك المستخدمة عند أهل العلم في قضية الجرح والتعديل في خارج رواة الحديث نصح الناس ودلالتهم على أهل العلم، يعني كما يقول النووي رحمه الله في رياض الصالحين، يقول في صدد ذكر صور تطبيقات الجرح والتعديل في خارج الرواة، يقول إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك. يعني رأيت شخصا ما يطلب العلم عند شخص ليس أهلا لأن يطلب عليه العلم، وخشيت أن يتضرر هذا الطالب من الدراسة عليه، قال فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة. ولنضع خطين أسفل قوله رحمه الله بشرط أن يقصد النصيحة، وسنرجع إلى كلمته هذا. القرافي رحمه الله كذلك يقول أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر الناس فسادها وعيبها، وأنهم على غير الصواب ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها، وينفر عن تلك المفاسد ما أمكن، بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق ولا يشترى على أهلها من الفسوق والفواحش ما لا يفعلون. السقاوي رحمه الله يقول ويحرق بذلك، يعني التنبيه على أهل العلم، قال ويلتحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الأحكام أو الشهادات أو النقل أو الوعظ، حيث يذكر الأكاذيب وما لا أصل له على رؤوس العوام. إذن يلحق كذلك إن رأيت شخصا يحدث بأحاديث باطلة لا أصل لها ويعظ بها الناس، فيمكنك أن تستخدم هذا الأصل وتنبه الناس على ما هو على ما يقع فيه من خطأ، وهو استخدامه للأحاديث الموضوعة.